أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في هذا البحث، ووصلنا في القراءة إلى ما أشار إليه، نعم، إلى الرأي الثاني، رأي الثاني، وهو الرأي الذي حاول الأشاعرة من خلاله الابتعاد عن الرأي الذي اشتهر في ذلك الوقت وأثر يعني تأثيرا واضحا في حصول بعض الأمور، ومنها ما حصل لهذا صاحب هذا الرأي. وقلنا بأن هذا الرأي أساسا كانت له أسباب غير علمية، ومنها هي يعني الحالات أو الأسباب السياسية أو الظروف السياسية التي كانت محيطة يعني المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، ومنها يعني المجتمع الأموي الذي كان يعني السلطة الأموية التي كانت تقود المجتمع، وكانت تحاول أن تبرر البعض ما يجدر منها من خلال يعني القول للناس إذا الإنسان مجبر، فإذا الإنسان مجبر إذا أنت ما عاد يعني وحاجة أن واحد يتحرك، لأن هذا اللي فعل هذا الفعل يعني كأنما كل بينه وبين المسؤولية، فإذا ليست عليه مسؤولية باعتباره مجبر إذن ليست هناك يعني غاية وهدف من قضية المطالبة ب يعني بمعاقبته أو غيره. الأشاعرة كما قلنا أشاروا إلى رأي جديد كما يعتقدون، وهو النظرية التي عبر عنها بنظرية السلف، وقلنا بأن هذه النظرية ليست هي شيء جديد، وإنما هي نفس النظرية السابقة، ولكنها لبست في لباس يعني عنواني أكثر من هذا يمكن لا تفتح، لعله يعني يصح القول بأنها يعني تلبيس نظرية لا أنها نظرية في حد ذاتها. ربما يقال بأنه مثل هذا القول في يعني في علماء مثل علماء الأشاعرة أو المذهب الأشعري ربما فيه كثير من القسوة، باعتبار أن هؤلاء العلماء ومنهم حتى الإمام الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري ربما كانوا من أصحاب الآراء التي يمكن الاعتماد عليها في بعض المطالب العلمية، ولعله سبب ذلك أن أصول هذا الرجل كانت أصول اعتزالية، والمعتزلة كما هو معروف بين المسلمين يعني بين يعني في التاريخ الفكر الإسلامي كانوا يمثلون الجانب المشرك يعني في بعض الأحيان في الحقيقة للفكر الإسلامي اللي هو الخلافي اللي فيه خلاف، كانت تظهر متاحاتهم العقلية في كثير من الآراء، منها مثلا قضية الكلام الإلهي، وإن كانت يعني لا تظهر بصورة إيجابية محضة، ولكنها على كل حال كانت تظهر، مما يدلل على وجود مثلا بعض الجهات التي يمكن اعتبار الاعتزال في حد نفسه مخلصا، الاعتزال في حد نفسه منجيا أو مبعدا للإنسان صاحب القول وصاحب المعتقد عن الخوف في أمور تترتب عليها مفاسد باطلة كثيرة أو مفاسد مثلا باطلة واضحة أو مخالفات صريحة مثلا لبعض المسلمات، ولو بحسب المآل ولو بحسب التحليل ولو بحسب يعني اللوازم الباطل. وقلنا بأنه مثل هذا الرأي إذا نظر إليه قد يقال أن فيه نوع من الشدة نوع من القسوة في يعني في طرفه. قد يقال في جواب ذلك أن هذا الأمر ليس كذلك، لأنه عندما يسأل الأشعري عن الأسباب التي تدفعه إلى القول بما قال يعني إلى القول بهذه النظرية، يؤكد الأشعري على أن هناك أسس أو أصول أو مباني أو قضايا يعتمد عليها يبني عليها فكره، هذه الأصول هي التي تقوده إلى القول بهذه النظرية التي يعتبرها نظرية مستقلة في قبال النظرية السابقة التي هي الفكر الذي ينتب إلى الجهم بن صفوان اللي هو الجبرية يعني الخالصة كما عبر صاحب الملل، وهو كما يعني كما هو واضح طريق مكمل لما ذهب إليه الضرارية وما ذهب إليه النجارية أتباع الضرار وضرار بن عمرو والحسين النجار. وهذا القول يبتني على أسس، فهذه الأسس إذا رجع الإنسان إليها وجد أن صلب هذه الأسس، حقيقة هذه الأسس، واقع هذه الأسس يؤدي بالنتيجة إلى الرأي الذي قال به الجهم بن صفوان. ومن الغريب جدا أن يعتمد الأشعري، يعني الإمام الأشعري ومن تبعه في هذا الرأي، على مثل هذه الأصول الخمسة أو الثلاث كما على خلاف في ذلك، هذه الأصول يعتمد عليها وهي مؤدية بطريقة قهرية إلى الجهل القول بالجهل، ومع ذلك يتبجح هؤلاء الأشاعرة، يعني تبجحا علميا، يتبجحون علميا ويقولون نحن أصحاب نظرية الكهف، مع أن الكهف في حقيقته لا واقع له، نحن أمام أشخاص أضاعوا طريقهم، فهذا الطريق الذي هم فيه لا يعرفون اسمه، هذا الفكر الذي يحملونه لا يعرفون اسمه، فوجدوا لافتة، فوجدوا أن هذه اللافتة مكتوب عليها أن هذا الطريق الفلاني، ولا يعلمون أن هذه الكلمة يسمى بها هذا الطريق، ولكن هذا الطريق ليس هذا اسمه الحقيقي، ليس هذا واقعه، فيكتب على هذا الطريق مثلا طريق النجاة مثلا، ولكن الإنسان إذا سار في هذا الطريق جاءته البلايا والمصائب من كل مكان، فكان هذا الطريق اسمه الكاذب، ولكن حقيقته ليست لها علاقة بالكاذب، لأن الكذب معناه تأثير، معناه فعلية، معناه إيجاد، معناه تحقق، تحقيق، يعني تأثير حقيقي. وأما ما يشير إليه هؤلاء من خلال هذه الأقوال المتناثرة ومن خلال تلك التحليلات المتبعثرة المتراخية تارة والمترجدة أخرى والمعترفة أخرى بالتقصير، كل هذا يقود إلى القول بأن هؤلاء قد أضاعوا البوصلة، قد أضاعوا الطريق، قد أضاعوا وجهتهم، وأصبحوا كالتحاطب الليل كما يقولون، إن تحاطب الليل لا يفرق بين يعني بين يعني الخشبة ويعني بين يعني الأخشاب التي يريد رفعها وبين الأبعى التي يمكن أن يمسكها ويعني تؤثر فيه ما تؤثر. وبالتالي نحن نقول أن هذا الرأي الذي ينظر إلى هؤلاء على أنهم يعني ملبسون ليس رأيا متشددا، لأن هؤلاء عندما يسألون عن أسس أفكارهم يقولون بأننا نرجع إلى الأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث، الأصل الرابع، الأصل على التحليل يعني الخماسي، ثم بعد ذلك نجد أن هذه الأصول الخمسة تؤدي قهران، تأخذ بيدك قهران إلى القول ماذا؟ إلى القول بالجهل. ما هي تلك الأصول؟ تلك الأصول أنهم يقولون بأن الأفعال العبادية، يعني أفعال العباد، أفعال العباد، هذه الأفعال من الخالق لها؟ يقولون خالقها الله. اعتمدوا في ذلك على بعض النصوص، قالوا الخالق هو ماذا؟ هو الله. بعد لما نقبل أنه الأشاعر هكذا، نقبل أن يقال عن أحد أنه خالق دون الله، أو أنه خالق ونقول بأن الله يعني موحد في الخالقية، فتوحيده في الخالقية يجب أن يكون على غرار القول بهذه الكلمة، وهي أنه كل شيء مخلوق فخالقه الله. فإذا أفعال الإنسان، أفعال العاد، أفعال العباد مخلوقة فخالقها الله. ولذلك يجدون في بعض النصوص القرآنية ما يؤيد مثل هذا الطرح، وهو أن هذه الأفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أو قوله تعالى مثلا هل من خالق غير الله، وغير ذلك من الأمور. هذا أمر من الواضح جدا أنه لو لم يكن هناك خالق إلا الله إذا الإنسان له دور، ما معنى أن يقال أن الإنسان فعله، يعني أوجد، يعني له حظ في تأثير، في إيجاد، في تحديد شيء، في تقرير شيء، يعني له تأثير خارجي. نقول كلا، الخالق الحقيقي هو الله، وهذه القاعدة مستندة إلى هذا الأمر، وهذا الأمر لا يمكن المناقشة فيه لا لشيء إلا لأن المعتمد أو يعني الذي اعتمد في مثل هذه القضية هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم صرح في هذه الآية القرآنية بأن الله خلق الإنسان وما يعمل الإنسان، يعني خلقه وخلق عمله كما هو يعني يظهر من خلال هذه الآية. هذا أصل، وهذا أصل مساعد يعني بالصراحة على القول ماذا؟ على القول بالجار. إذا أين هذه النظرية التي يتحدثون إليها؟ ونقول لعله هناك من بعض الأصول الموجودة ربما ما يؤيد ذهابهم مثلا إلى غير ذلك. فننظر عندما نسأل هؤلاء ما هو الأصل الآخر الذي تعتمدون عليه في هذا يعني في هذا الإطار، يعني في هذا الرأي الذي تتبنون، يقولون نعتمد على علم الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بهذه الأفعال الصادرة من العباد أو التي اكتسبها العباد حسب النظرية. يجب أن يقول اكتسبها، لأنه لا نستطيع أن نقول حسب نظرية الأشعري أن الإنسان فاعل حقيقي أو صادر حقيقي أو موجد حقيقي، لأنهم لا يقبلون، عندهم قانون وهو أنه لا خالق إلا الله. فإذا نقول أن هذا هو الأصل الثاني، وهو أنه الله له علم قديم أزلي بأفعال العباد. فإذا هذا ما يتعلق به، هذا المتعلق اللي هو أفعال العباد، أنه إذا كان إذا علم الله مثلا أن هذا الأمر يعني علم بعدمه فهو لم يحصل، إذا كان يعلم بعدمه فإذا هو ماذا؟ هو لم يحصل، وإن كان يعلم بحصوله فهو يحصل. لأي شيء؟ نقول لأنه هذا يتعلق علم الله بعدمه لم يحصل، لأن علم الله يتعلق بأي شيء؟ بعدم هذا الأمر. ولو حصل لحصلت حالة يعبرون عنها في الفلسفة، حالة الانقلاب. حالة الانقلاب يقولون الانقلاب محال. يقولون ما هو الانقلاب؟ يقولون الانقلاب هو تحول ماهية من حالة من صورة نوعية إلى حالة أخرى دون إضافة شيء أو سلب شيء عنها. هذا أمر يقولون محال، لأنه إذا كينونة حاصلة وجود حاصل فهذا الوجود الحاصل لا ينقل، هذه الساعة أمامي لا يمكن أن تتحول إلى شيء آخر ما لم يضف إليها، ما لم يستد منها، ما لم يضف إليها ما يؤثر في تغيير صورتها النوعية. يمكن أن تتحول إلى قطعة مثلا من رماد أو غير ذلك، ولكن هكذا دون أن تتدخل جهتون. فيقولون العلم الإلهي إذا تعلق بعدم الفعل فعل العاد، إذن هذا الفعل لن يتحقق، ولو تحقق لصار ذلك انقلابا. لماذا يصير ذلك انقلابا؟ يقولون لأنه يؤدي بالنتيجة إلى أن يحصل أمر لا يمكن قبوله. لماذا لا يمكن قبوله؟ يقولون لأنه إحنا الآن لما نتحدث عن قضية العلم نتحدث عن قضية العلم الذي هو كامل لكل الموجودات التي يمكن أن تحصل. فلو كان العلم يتعلق بأنها لا تحصل، يتعلق بأنها لا تحصل، يعني هي تحصل عدم، فلو حصلت كان هذا ماذا؟ كان هذا خلاف ما حصل، لأن العلم بعدمها يعني أنها تكون عدم، وحصولها يثبت أن هذا العلم لم يكن ماذا؟ لم يكن علما، وإلا لما حصل نقيضه، لما حصل معاكسه، لما حصل مضاده. فهنا يقال بأنه هذا العلم يعني ما علم وجوده من الأفعال فهو لا بد أن يحصل، واضح. أما من علم عدمه فهذا الأمر يؤدي إلى الانقلاب، حتى الانقلاب الأشاعرة يفسرون الانقلاب بطريقة أخرى، يعني يفسرون القرآن انقلاب اللي يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نحن لا نقول حتى الانقلاب الذي هو يعني بالأمر الآخر ممكن نفسره، لكن قد نفسره كما يقولون باعتبار هذا أصل هم يعتمدون عليه. يفسرون الانقلاب هذه الطريقة أنه علم الله بعدم هذا لا يمكن أن يكون ماذا، لا يمكن أن يعني لا يمكن أن نقبل بما يؤدي إلى أساس أنه ليس بعلم، أنه جاهل. لماذا؟ لأنه إذا علم الله بأن هذا الأمر لا يحصل ثم حصل، معنى ذلك أن هذا العلم لم يكن علما، بل كان ماذا؟ بل كان جهلا، لأنه كان يعلم أن هذا الأمر لا يحصل، فكيف حصل؟ إذن غاب عن هذا العلم حصول هذا الأمر في الخارج. فيقولون هذا أحد الأصول التي يعتمد عليها في هذه القضية، أنه العلم الإلهي إذا تعلق بشيء فإن هذا التعلق بشيء يمكن ماذا؟ يمكن أن يحصل فيما إذا كان التعلق بالوجود، ولا يمكن أن يحصل باعتبار أن هذا التعلق إذا كان بنقيضه وهو العمل. فإذا على هذا أن العبد في هذه القضية له سلطة، العبد في هذه القضية له سلطة، العلم الإلهي إما يتعلق بالوجود أو يتعلق بالعدم، العبد في وسط هؤلاء في وسط هذين الاحتمالين والفرضين لا سلطة له، لا قدرة له، لا يستطيع أن يغير. فإذا هو ماذا؟ إذا هو وجبر، لأنه أنتم تقولون أن هذا تعلق به حصل، لم يتعلق بعدمه لم يحصل. إذا أين دور هذا الذي تعبرون عنه بأنه قد اكتسب؟ هذه الأصل الثاني. إذا كانت هكذا فإذا هذان الأصلان يؤديان إلى ما أشار إليه جهل المفقه. هل عندكم شيء آخر؟ نقول نعم لديهم شيء آخر، وهو أنه الإرادة الإلهية إذا تعلقت بهذا الأمر يحصل، أما هذا الأمر إذا تعلقت الإرادة بعدمه فإنه لا يحصل. هذا تجميل العلم والإرادة يحصلان بأنه يحصل علم، وهذا من نفس النشرة، ما تتعلق به الإرادة يحصل جزما، وما تتعلق الإرادة بعدم حصوله لا يحصل قطعا. أين دور الفاعل في هذا؟ لا دور له. أين دور الاختيار في هذا؟ تقول لا دور له، لأنه إذا كان الله يريد شيئا فإنه يحصل لأن الله يريده، وإذا أراد عدم شيء إنما لا يحصل لأن الله لا يريد أن يحصل. إذن هل هناك دور للعبد في هذا؟ نقول كلا، العبد لا سلطة له مع كون الأفعال مخلوقة لله، كون الأفعال ما علم الله بوجودها تحصل وما علم بعدمها لا تحصل، وما أرادها تحصل وما لم يريد عدمها أو أراد عدمها لن تحصل قطعا. نسألهم، هذا كله من مؤديات الفكر الجبري، ليس هناك دليل في هذا المدى. أنتم لحد هذه اللحظة لم تأتوا بشيء له علاقة بالعاد، يعني هذه الأسس الثلاث المتقدمة إذا حاولنا ربطها بنظرية الكسب لم نجد بينها وبين نظرية الكسب ربط، إنما نجد أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالقول بالجواب، لأن الأفعال مخلوقة لله، معلومة لله، مرادة من قبل الله، لا سلطة للعبد لا بالمرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية ولا في المرحلة الثالثة. كل هذه الأصول مختصة لله، مختصة بالله سبحانه وتعالى. هنا جاءوا إلى أصل رابع. الأصل الرابع هو أنه هذا الأمر اللي هو اليحصل، هذا الفعل أنه تحصل عنده حالة اللزوم، هذه حالة اللزوم تخرجه وتحققه في الخاص. إما أنه هذا العاد، أما أن هذا العاد له دور في هذه القضية أو لا ليس له دور، فنقول أنه هذا الذي يحصل في الخارج حصوله ما علاقة الفاعل، يعني ما علاقة العاد الذي نعتقد أنه بحسب نظرية الكاسب له دور ما؟ حتى هذا الدور مقدار هذا الدور كأنه ماذا؟ كأنها مثل السلطات، الآن هناك وزير وهناك شخص مثلا هناك شرطي وهذه السلطات، نحن يمكن لنا أن نقول بأنه هذا الوزير له سلطة وهذا الشرطي له سلطة، ولكن عندما نأتي إلى كل واحد من هؤلاء نجد بأنه قد يقوم البعض بشيئين ويأتي البعض مثلا للتأثير في ذلك الشيء، يؤثر تأثيرا ما، يغير المسار مثلا، يغير المنحى، يغير يعني الطريق لهذا الأمر الحاصل. فنقول هذه الأمر الحاصل نحن ليس من استطاعتنا أن نقبل أن يكون، يعني هذا قول الأشعر، ليس باستطاعتنا أن نقول بأن العابد حينئذ يمكن ماذا، يعني يمكن أن يكون متدخلا في هذه القضية، لأن هذه سوف تحصل منها حالة من حالات التسلسل، ونحن لا نقبل أن يحصل مثل هذا الأمر، لأنه لا بد أن تنقطع سلسلة هذه الوقائد المتعددة إلى سلسلة، يعني سلسلة يعني واحدة ثابتة تنقطع بها السلسلة، لأنها القضية الواحدة يمكن أن تتعدد وقائدها، يمكن أن تتعدد يعني محدثاتها وهكذا. فنحن عندما نقول أن هذا الفعل له لزومون مع وجود أمر يرجحه في الخارج، لكن هذا اللي يرجح الأمر في الخارج ما علاقة يعني العابد به؟ هل العابد له دور في الترجيح أو العابد لا؟ يعني العابد كأنه من قبيل الصفر في عملية الجامع، كأنه من قبيل الواحد في عملية الضار، عدد حيادي، يعني الواحد في عملية الضار عدد حيادي، أي عدد ضربته بالواحد لن يتغير، أي عدد جمعته مع الصفر لن يتبدل. هذا الإنسان حيادي بالنسبة إلى هذه الحالة أو لا؟ حينئذ لا نقول لا له علاقة دوره. فنقول أنه الأشاعر يقولون هذه الحالة لا يمكن أن تحصل، لأننا إذا قدمنا ذلك فهذه إما أن تكون بسبب أو لا تكون يعني بسبب. فإن قلنا بأنه بدون لا سبب، هذا الترجيح، هذا يعني هذا التأثير الذي يحصل في حصول الأمر هذا بلا سبب، فحينئذ نقول ماذا؟ لأننا سنذهب إلى قول غير معقول، وهو أنه لن يكون لنا طريق أساسا للوصول إلى الله، لأننا طريق الوصول إلى الله هو طريق هذا الطريق، طريق الذي يوقف هذه العلم يعني المعلولات المتعددة إلى حاجز جدار يقف عند هذا الجدار لا يوصف بأنه معلول، هذا لابد. أما أنتم تقولون ذا أنه يمكن ذلك، نقول هذا لا يقبل عندنا، لأننا نقول أن طريق إثبات الصانع يعني على شعر، نقول نحن طريق إثبات الصانع هو عن طريق القول بأنه لا بد أن يكون هذا الأمر منتهيا إلى علة، فإذا كان حاصلا فلا بد أن يكون الحصول بعلة. فإن كان هذا يعني هذا المرجح اللي هو يمكن أن يؤثر في الخارج، هذا من هو الذي يؤثر في الخارج؟ هل هو هذا الذي أدخلناه في هذه النظرية العاد أو غير العاد؟ إن قلتم أنه العاد فحينئذ هذا يلزم منه غافلة، يلزم منه التسلسل، لأنه لم يقف عند شخص عند واحد وهكذا، لأن كل واحد منهم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى من يعني يقف خلفه. وأما أن تقول لا ليس يعني هذه الأمر، فهذا يجب أن ينتهي إلى حاجز، هذا الحاجز هو الذي نريده، هو الذي يعني ينطبق عليه طريق الوصول إلى الصانع، لأن طريق الوصول إلى الصانع يجب أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا يمكن لنا أن نقبل، يعني لا يمكن أن نقبل أن يكون هذا الفعل حاصلا من قبل العهد وحده، لأننا لو قبلنا ذلك لزم من ذلك أن ينسد علينا طريق الوصول إلى الله. وأما لو قدمنا بأن هذا مرجح موجود جهة، ولكن هذه الجهة هي يعني من الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل هذا الأمر اللي هو المرجح حينئذ يحصل الفعل. أما إذا لا لم يحصل هذا المحصل. فإذا لم يحصل هذا المحصل يعني الذي هو مرجح هو المرجح الحقيقي، هل يكون العبد مؤثرا؟ يقولون كلا، العبد لا تأثير له، بمعنى أنه الله الذي هو ما ينتهي إليه التأثير، هذا هو الذي إذا وجد إذا حصل، يعني هذا فرض، إذا حصل هذا المرجح يحصل الأمر. أما إذا لم يوجد فعند ذلك يقول لا يحصل الأمر. لماذا؟ لأن العبد لا سلطة مستقلة له حتى يمكنه ماذا؟ أن يقوم بعمل الترجيح لوحده، لأنه لا يمكن له أن تقف المعلولات أمامه يعني مؤثرا فيها حتى يمكن أن يحصل الفعل في القارب، لأن هذا معناه أن نقبل بالتسلسل وهو أمر باطل، لأن معنى قبول التسلسل أن لا يحصل شيء في الخارج، لأنه كل شيء سيترتب على ما بعده وهكذا إلى أن لا تنتهي هذه القضية. بعد ذلك نقول أنه إذا كانت القضية تتوقف على المرجح الحقيقي وهو الله، والعبد لا سلطة له في هذه القضية، إذن أين طريق الكهف الذي تتحدثون عنه؟ نقول هذا من الأمور التي يعتمد عليها. نقول أن العبد يمكن أن يكون من هذا القبيل وهو يعني متدخل في هذه القضية، ولكن تدخله في هذه القضية يكون من خلال ماذا؟ من خلال هذا الواضع، وهو أنه في حالة وجود المرجح الحقيقي وإرادة المرجح الحقيقي لهذا الأمر تحصل معه، وإلا لم تحصل. فالنتيجة النهائية أن هذا الفعل الذي هو نتيجة كما بحسب نظرية الكسب نتيجة مشتركة مثلا لجهتين لأمرين، إحداهما صاحبة التأثير الحقيقي والأخرى ينسب إليها الفعل، ينسب إليها وقوع الفعل في الخارج من خلال هذه النظرية الموجودة التي يعبر عنها في نظرية الكسب. نقول الدور الذي يلعبه العبد في كل هذا ما هو؟ نقول الدور الذي يلعبه العبد في كل هذا لا شيء، لأنه الخلق بيد الله، العلم بيد الله، الإرادة بيد الله، الترجيح بيد الله. فإذا كانت كل هذه الأمور بيد الله، إذن ما هو فرق هذه النظرية عن نظرية الجهل؟ كل هذه الأمور هي محصلات الفعل، هي التي يلزم منها وجود الفعل مع عند الإرادة يلزم منها وجود الفعل. فإذا كانت هذه الأمور كلها ترجع إلى شيء واحد وهو الله، إذن لما تسمون هذه النظرية بهذا الاسم؟ نقول بأن هذا معنى أن هؤلاء يقولون ذلك هروبا وتخصيا وتخلصا مما علق بنظرية يعني الجابر من رواسب ومن تلبيات. يمكن ماذا؟ يمكن التخلص من هذه الرواسب عن طريق هذه يعني الأحجية يعني أو اللغز أو الحزورة الذي جاء بها الأشعري، كان يريد من خلالها أن ينتهي من أمر، ولكنه عندما انتهى من هذا الأمر وقع في أمر آخر، وهو أنه عندما يلتقي الإنسان معه يجد أنه كأنه ماذا؟ كأنه يتحدث عن أمرين غايته هي المحركة، يعني هو يريد من هذا الفكر ليس إثبات الاختيار للإنسان، ليس إثبات أن الإنسان له اختيار مثلا في قبال من قال بأنه لا اختيار له، إنما يريد أن يقول بأن ما وضعته من نظرية ليست مصرحة بالجار. حتى إذا كانت هكذا الإنسان عليه أن يتأمل، حتى الإنسان ممكن أن يقول كلام في وقت، ولكن كان على الأشعري وغيره من الأشاعرة أن يتأمل. ولذلك نجد أن الذين كانت لهم عقول وكانت لهم نفوس أبية نظروا في هذا الكلام وجدوا أن هذا الكلام لا يمكن قبوله، كما أشرنا إلى بعض من آرائهم، يعني بعض من آرائها لا في الدرس الماضي. إذن الجبر موجود في قول الجهمي المنسوب إلى الجهم، وموجود في قول ضرار بن عمرو، وموجود في قول الحسين النجار، وما ذكره هؤلاء ليس له علاقة بنظرية جديدة مستقلة عن نظرية الجابر. وما أشار إليه الشهر الثاني صاحب الملل، عبد الكريم الشهر الثاني صاحب الملل والنحال، لا قيمة له، إنما هو نوع من أنواع تزيين من لا يستحق التزيين، كأنه يريد من شخص دميم يعني الهيئات، له هيئة، له درجة من الجمال، يريد أن يعطيه جمالا جديدا ولو بالقوة. وأما ما أشار إليه الأشعري فليس بشيء جديد، إنما هو محاولة بائسة لتلبيس القول بالجبر بلباس يعني لا ينطبق عليه. قال الأشاعرة، قال عبد المصنف دائما إلى أشاعرة: قد انطرحت نظرية الكف في معترك الأبحاث الكلامية قبل ظهور الشيخ الأشعري بأكثر من قرن، فهذه هي الطائفة الضرارية. قال حتى هذا من المصنف قد يقال أنه ليس دقيقا أساسا، هاي القضية نظرية الكاس هذه بحسب الطارح كان المفروض يقال أنه هي هذه النظرية التي يعتقد أنها نظرية كسب، يعتقد أنها نظرية مستقلة، طرحت في زمن ضرار بن عامر وفي زمن مثلا حسين النجار، ولكنها في الحقيقة نظرية يعني وجه آخر نظرية الجاس. أما أن هذه نظرية مستقلة فهذا بحسب ما يقوله هؤلاء، كان الذي يجب يعني يجب التنويه على أن هذا مجرد عنوان يعني مجرد عنوان ليس أكثر من ذلك. قال ماذا قال هؤلاء يعني طائفة الضرارية؟ قال بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة. إذا كانت مخلوقة لله حقيقة إذا ما هو دور العبد؟ قال والعبد مكتسبها، يعني شنو مكتسب؟ أوجدها، أثر فيها، حققها؟ لا كل هذا لا يقبله. إذا ما هو؟ يعني كأنه هذا يأتي شخص ويكتشف نظرية ويكتشف الجاذبية ثم يأتي ويقول أريد براءة الصراع واكتبوه باسم أخي، لأن هذا ليست له حسنة وأنا أريد أن تكتشف هذا. هذا ليس إلا تلبية، أنت تقول هو مكتسب. مكتسب يعني أي شيء، يعني فعل، يعني أثر، يعني أوجد، يعني حقق، ما هو دوره في كل ذلك؟ يقولون هو مكتسب، فكأن هذه القضية تدور مدار العناوين على كل حال. وهذا طبعا من يعني من بؤس الفكر في بعض الأحيان أن يكون هكذا، يكون بهذه السذاجة. قال وتبعتهم في ذلك الطائفة النجارية، فعرفهم الشهر الثاني بأنهم يقولون إن الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب لها، ويثبتون تأثيرها للقدرة الحادثة ويسمون ذلك كسبا. ليس هذا فقط، نقول هو يعتقد بأن هؤلاء لا يقولون بالجبر، إنما يقولون بنظرية، أو أن الجبر مثلا على درجات، بعضه جبر حقيقي يستحق اسم الجبر والبعض الآخر لا يستحق، ويعتقد أن هؤلاء لا يستحقون. على كل حال هذا رأيه، لأنه ليس يعني ليس من حقه أن يقول، عليه أن ينقل النصوص ثم يثبت الأمر. يقول مثلا هذه النصوص، قال بعضهم أن هذه نظرية جديدة وهذه نصوص كلماتهم، غير هذا لا يستطيع أن يحاكمني مثلا أو يعاملني على أنني مثلا لا يعني أرضى بما قالوا، أريد النص ثم بعد ذلك أفهم من النص ما أفهم. قال ومع ذلك فقد اشتهرت قبلها. نعم، هذه النظرية هو نظرية، أنه عندهم نظرية يعني النظرية الضرارية والنظرية يعني النجارية، يقولون أن هذه تارة تحصل مع الفعل أو بعد الفعل، وتارة قبل الفعل. هذا الآن عندما يسألون أنها هذه القدرة ما هي دورها؟ هي موجودة للفعل؟ يقولون لا، ليست موجودة. إذا ما هو دورها؟ يقولون بسببها يحصل كسب للفعل، يعني نسبة كسب، يعني هو يريد أن يقول نسبة. هذا الأمر يمكن، الآن أنا أقطع يعني مثلا الشيء بالسكين، فيمكن أن يقول السكين قطعت الشيء كله، هذا تكفي أن يقال عن أن السكين مثلا يعني هي التي أوجدت الفاعل الحقيقي، يجب أن يكون له إرادة، لأن هذا أمر إرادي اختيار، فيقولون لا هو ليس له إرادة، ليس له مثلا اختيار في هذا المجال. هم لا يقولون كيف صرحهم بذلك، يقولون هو يعني مكتسب لهذا الفعل، يعني كأنه يريدون أن يهربوا من كلمة الجار فقط. فالهروب من الكلمات فقط دون الهروب من المعاني ليس هروبا، إنما هو نوع من الاختفاء، يعني غير النادر الاختفاء خلف ثوب الرياء كما يقولون، وكما يقولون ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا لبسته فإنك عار. فهؤلاء كأنهم يهربون خلف ثوب الرياء ويعتقدون بأن الناس لا يرون أنهم يشموا من كلماتهم الجارة، ولكنهم يقولون هناك حق قدرة، وهذه القدرة إما متقدمة أو لا متأخرة. ليست العبرة في أنها متقدمة أو متأخرة، العبرة في أن لها تأثيرا في إيجاد الفعل أو لا. فإن كان لها تأثير خلاص يقول هذا قول جديد في قلال القول، أما تقولون لا الأمر كله الخلق والإرادة والعلم والترجيع كله بيد الله، وهذا مكتسب، مكتسب يعني حال التكفين، التكفين فاعل ليس فاعل، لأن الفاعل يحتاج إلى إرادة وإلى اختيار وغير ذلك من الأمور التي يعني يشار إليها، يعني حتى تقول فاعل حقيقي، لأنه نحن لا نبحث عن التعلية المجازية، لأنه هذه النسبة اللي هي نسبة الاكتساب إلى العاد نسبة مجازية. الفاعل الحقيقي عندما يكون إلى يقول نسبة الفعل إلى من هو له، هذه النسبة الحقيقية إلى الله من العاد، يقولون إلى الله. إذا ما دور العاد؟ دوره مكتسب، يعني مكتسبون فعل واحد له فاعلان، فعل واحد تعلقت به إرادتان أو إرادة، يعني إرادتين، يعني إرادتان مستقلتان كل منهما إرادة مستقلة. يقولون لا لا نريد ذلك، ولذلك أشار بعضهم إلى أن هذه القضية يعني نحن نريد أن نقول، لكنها لأننا قلنا بأنه حتى لا يحصل مثل هذا الأمر، وهو أنه أن تتوارد بشيء واحد، قلنا بأنه الإرادة المؤثرة هي إرادة الله، وهذا مكتسب، هذا مكتسب، هذا يعني هذا عندما تريد أن يعني أن تضحك على إنسان تقول له كلمة قد تشغله تشغله عنه، ولكن هذا فكر، هذا يحلل، هذا ينظر. يجب أن يكون الفكر يقوم على أساس متين، لا على أساس حتى الآن لعله بعض الأحيان يقال أنه هذا الأساس غير واضح في أصله، يعني ممكن واحد يقول هذا الكلام إنما جئت به من القرآن والقرآن كان مجملا فيها، يقبل هذا، ولكنهم يذهبون إلى القرآن إلى ما فيه صراحة في بعض الأمور ويجعلونها أصلا، ثم يأتون إلى حقيقة إلى واقع النظرية فيأتون بالإجمال. الإنسان إذا أراد أن يفهم كلامه يجب عليه أن يأتي بما هو مبين، بما هو واضح، حتى الإنسان لما يسأل عن قصده يجيب. أما الآن عندما يسأل الإنسان عن قصد الأشعري لا يستطيع أن يجيب، لأنه إن أجاب صرح بالجار، وإن لم يجب كان معميا، كان ملاحظا، يعني هذا كأنه لغز، كأنه تعمية، كأنها حجورة. فنحن نريد أن نفهم ماذا يريد الأشعري، فإذا كان الأشعري يقول كلاما لا يفهم أو لا يمكن تفهيمه، فهل كان الأشعري فاهما لما قال؟ إن كان فاهما فأين النصوص التي يفهم منها قوله بنظرية مقابلة لنظرية الجار التي هي نظرية منسوبة إلى يعني إلى الجهم؟ أنا أقول في الحقيقة، أنا لو الأمر يرجع إلي أقول أن الذي يقول بالجار هو الأشعري لا الجهم. لماذا؟ لأننا لم نستطع لحد هذه الساعة أن نجد نصا منسوبا بطريقة صحيحة إلى الجهم النصفان أو إلى يعني الجهم النصفان، ولكننا وجدنا نصا صحيحا منسوبا إلى الأشعري، فهو القائد الجار لا الجهم. وإن كان الجهم معه فهو ممن ينسب له الجار، لأنه ليس عنده مؤلفات يمكن ماذا القول. هذا بحسب النظر العلمي، نقول أن القائد الجار حقيقة هو الأشعري لا الجهم. نعم الجهم منسوب إليه الجار، لا أنه قائل به، حتى لا واحد يريد دقق أكثر معه. قال ومع ذلك فقد اشتهرت نسبة النظرية للأشاعرة وعدت من مميزات منهجهم، وما ذلك إلا لأن الشيخ الأشعري وتلاميذ مدرسته قاموا بتحسين هذه النظرية وتبيينها بالأدلة العقلية والنقلية، تبيينها لا، وإنما قاموا بمحاولة تبيينها، هذه العبارة ليست دقيقة. قالوا قد اضطرت عبارات القوم في تفسيرها إلى حد طارت من الألغاز، حتى قال الشاعر مما يقال ولا حقيقة عنده محقولة تبدو إلى الأفهام الكذب عند الأشعري والحال عند الدهشمي وطفرة النظام. هذه إشارة إلى ثلاثة نظريات موجودة وهي الحال وطفرة النظام وغير ذلك. هذه إشارة إلى هذه الآراء التي أطلقها أصحابها كالنظام والدهشمي والأشعري ولم يستطع أحد أن يوضحها. قال ومرجع تلك التفاسير المختلفة إلى أمرين. أولا إن للقدرة المحدثة قدرة العبد نحو تأثير اكتساب الفعل وهو يسمى كسبا، وهذا التأثير يظهر من جماعة من الأشاعرة. نوع التأثير ما هو؟ هم يقفون عنه. نوع التأثير أنه له تأثير. مثلا عندما واحد يسمع كلمة تأثير يفرح، يقول آه في هذا كلام جديد، لأن الجهل ما قال الإنسان ليس له تأثير. مثلا ما هو التأثير؟ يقول التأثير في الاكتساب. شنو التأثير في الاكتساب؟ وهل الاكتساب إيجاد أمر حاصل أم هو الفعل؟ يعني التأثير يعني إيجاد، يعني هو الذي أوجد. يقول لا مو أوجد، هو ما أوجد، لكن هو قدرته أثرت في الفعل. وما هو الشيء؟ يعني نسبة أكثر من هذا. هذا ينتبه للسكين. ما الذي تقصد به؟ كأنه هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار أو يعني مفسر الماء بالماء. قال الثاني ليس القدرة المحدثة تأثيرهم في الفعل سوى مقارنتها لتحقق الفعل من جانبه سبحانه. وهذا التأثير يظهر من كلمات جماعة أخرى من الأشاعرة. وإليك بما يلي نصوصهم في هذا المقام كلام الأشعري. قال عند إبداء الفرق بين الفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاكتسابية، لما كانت القدرة موجودة في الحركة الثانية وجب أن يكون كسبان، يعني هذا التأثير، لأن حقيقة الكسب هو أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة. يلاحظ عليه كما يقول المصنف أنه لم يبين مراده من وقوع الفعل المكتسب بقوة محدثة. يعني كيف لا؟ أنت تقول الله خالق كل شيء، تقول ما يعلمه الله يحصل، ما يعني يتعلق علمه بأصوله يحصل، يتعلق بعدمه لا يحصل قطعا، وتقول إذا أراد الله حصل، إذا لم يرد الله لم يحصل، تقول أن المرجح هو الله لا غيره. فإذا أين هذا من كلامك الذي يشار إليه؟ فيقول المصنف أنه لم يبين مراده من وقوع الفعل المكتسب بقوة محدثة. فهل المقصود أن للقوة المحدثة تأثيرا في وجود الفعل تكوينا؟ صرحوا، هذا هو صرحوا، هذا هو الآن كثير من المشاكل في هذه الدنيا سببها عدم التصريح، سببها المجاملة، سببها النفاق، سببها التكلم. هذا نوع نفاق علمي، أن تقول أنه هو الفاعل. ونقول أن الله له مدخلية ولكن منحه آخر، أما أن تقول أن كله بيد الله ومع ذلك هو الفاعل، والفاعل لأي شيء، هو المكتسب لأي شيء، تأثيره ما هو؟ يقول فهذا ينافي ما تبناه الأشعري من نظرية خلق الأعمال، لأنه هو يقول أنه الله خالق كل شيء. إذا الله خالق كل شيء كيف يكون الفعل له العبد له تأثير؟ هذا يعني من التناظر، أو أن تأثيرها ليس في واقعية الفعل بل في أمر آخر كالعناوين الطالع عليه كما قال به الباقلاني. قال الباقلاني وجد أن القبيلة يكون جمعها بين هذا وهذا، قال لا في العناوين الطارئة، وحينئذ يرد عليه ما نريده على كلام الباقلاني. وهذا احتمال ثالث، وهو أن يكون المراد من كلمة يعني باء اللي هي نعم في قوله بقوة، يعني من كلمة يعني من حرف الجر بقوة محدثة، يعني المقارنة، مقارنتها لحدوث الفعل، يعني المقارنة المحصلة في الفعل، لا أنها تؤثر في الفعل، لا تأثيرها فيه. وهذا هو التفسير الثاني وتوفيك ما يرد عليه. يقول الثاني كلام القاضي الباقلاني، قال الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد خلق فيها. الآن جاء شخص لا يهمه أصل النظرية لكن يهمه ماذا؟ أسس النظرية. قال أنه هذه القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد، إذا من فعل العبد لا يوجد هذا تصريح. لكن ليست صفات الأفعال أو وجوهها واعتباراتها تقتصر على جهة الحدوث فقط، بل ها هنا وجوه أخرى هي وراء الحدوث. يعني يقول أكو أشياء أخرى هي مو الإيجاب، مثل العناوين ممكن، لكنها الفاعل العبد أوجد لا لم يوجد، لأن هذه القدرة لا تصل إلى هذا الحد. يعني كأنه ماذا؟ سلطتها سلطة ماذا؟ محدودة لا تصل إلى حد الإيجاب. قال ثم ذكر عدة من الوجوه والاعتبارات كالصلاة والقيام والقيام والقعود، وقال إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا أوجد وقول من قل وقام وقعد وقام. وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العبد، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى جهة ما يضاف إلى الباري تعالى. يعني كل الأشياء المنسوبة إلى الله بعد من ذنب إلى العبد، أبو أشياء تضاف إلى العبد قد لا تضاف إلى الله، لأن أشياء تليق بالعبد لا تليق بالله، وأبو أشياء لا أساسا من يعني من سلطة الله في قدرة تحت قدرة الله، أما هذه من يقدر ينسبها إلى العبد؟ نعم نستطيع أن يعني نقول وجوه وعناوين، أما تأثير في إيجاد فهذا لا علاقة حتى وإن كنا بوجود قدرة حادثة. قال ثم استنتج أن الجهاد الذي لا يصح إسناده إلى الله تعالى فهي متعلقة للقدرة الحادثة ومكتسبة للإنسان، وهي التي تكون ملاك الثواب والعقاب. قال بين أن هذا مجرد العناوين فقط، فيقول المصنف أن هذه العناوين والجهات لا تخلو من جهتين، إما أن تكون أمور عدمية من الأمور العدمية، فعندئذ لا يكون للكسب واقعية خارجية، إذا له شيء متحقق في الخارج موضوعية في الخارج، أو هو ماذا؟ أو هو أمر عدمي، بل يكون أمرا ذهنيا اعتباري نظري ينظر هذا ينظر فقط خارجا عن إطار الفعل والتأثير. فكيف تؤثر القدرة الحادثة فيه حتى يعد كسبا للعبد ويكون ملاكا للثواب والعقاب؟ هذا أمر. إذا كانت أمور عدمية فهذه الأمور العدمية لا يمكن أن تحصل، لماذا؟ لأنه نحن نتحدث عن واقعية خارجية، تأثير يحتاج ماذا؟ إلى موضوعية. فإذا كان هكذا كيف يمكن أن تكون ملاكين وهي ليس لها ماذا؟ ليس لها موضوعية، ليس لها حقيقة خارجية، واقعية ليس لها أساسان، واقعية ليس لها، يعني واقعية خارجية ليس لها، لأن الواقعية عام، واقعية خارجية ليس لها، ونحن نتحدث عن شيء هو من الأمور الواقعية الخارجية وهو الفعل. قال وإما أن تكون من الأمور الوجودية، فعندئذ تكون مخلوقة لله حسب النظرية. إذا كان أمور موجودة يعني وجودية، فإذا حسب النظرية إلى أي شيء نرجع الأمور ترجع الأمور الموجودة؟ لأنه أنتم تقولون أن الله هو خالق الأفعال، فإذا كانت هذه القدرة الحادثة ترجع إلى أمر الوجوديين فهو فعل، والفعل داخل تحت نظرية خلق الأفعال، وخالق الأفعال على ما تقولون من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإما تكون من الأمور الوجودية فعندئذ تكون مخلوقة لله سبحانه حسب الأصل المسلم، يعني هو خلق الأعمال عندكم، وبالتالي لن تخرجوا من هذه يعني الزنزانة إلى الخارج. إن شاء الله نكمل الباقي في الدرس القادم. الحمد لله.